الساعة تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال بحر عمان. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يزور أبوظبي يوم غد على رأس وفد رفيع المستوى. كتائب القسام تحذر الاحتلال الإسرائيلي من أي تغييرات في وضع المسجد الأقصى. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الصينية انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في بحر عمان بجنوب إيران، والتي تستمر لخمسة أيام. ووفقا لبيان الدفاع الصينية، فقد اتفقت القوات الروسية والصينية والإيرانية على إجراء المناورة المشتركة تحت عنوان حزام الأمن البحري 2023 في الفترة من 15 إلى 19 من شهر آذار مارس الحالي في بحر عمان. وأضاف البيان أن هذه المناورة تساهم بتطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة، وتعزز الاستعداد المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين. سيتوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شمخاني غدا الخميس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد اقتصادي وأمني رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وسيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال زيارته للإمارات كبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حول أهمية زيارة الأدميرال شمخاني المقررة غدا إلى الإمارات، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسين ريوران.
العلاقة بين إيران والإمارات هي كانت قائمة حتى قبل الاتفاق الإيراني السعودي. هناك تبادل تجاري كبير بين إيران والإمارات يزيد عن 16 مليار دولار، وهناك علاقات متشابكة بين إيران وبين الإمارات. الوفد الذي يرافق السيد شمخاني أمين مجلس الأمن القومي هو وفد سياسي أمني اقتصادي ومصرفي في نفس الوقت، وهذا يعكس أن الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، خاصة أن إيران وبسبب العقوبات هي تحاول أن تخلق بدائل في التعامل التجاري المصرفي، وهناك اقتراح إيراني بأن يتم التبادل بين إيران والإمارات بالدرهم الإماراتي وليس بالعملات الغربية، وأتصور أن هذا يمكن أن يسهل عملية التبادل التجاري ويزيدها مستقبلا. إيران تصدر الكثير من المواد الغذائية والكثير من المصنوعات إلى الإمارات، والإمارات هي محطة لإعادة تصدير الكثير من البضائع إلى إيران. من هنا هذا الواقع الموجود منذ عشرات السنين هو يجعل العلاقة بين إيران والإمارات هي علاقة اقتصادية بالدرجة الأولى قبل أن تكون سياسية وأمنية. طبيعي أن الموضوع الأمني الآن مطروح بقوة، خاصة بعد تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني. من هنا هذا الموضوع أيضا له سيأخذ حيز من المباحثات، لأن إيران ترى أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة والعمل الاستخباراتي ضد إيران يمكن أن يؤثر على علاقة إيران بدول المنطقة.
قال قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران حققت 30 إنجازاً بحثياً وتكنولوجياً وصناعياً لم يكن له نظير خلال فترة حياة المنظمة. وأضاف إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم إنه تم تنفيذ كل ما جرى التخطيط له في منظمة الطاقة النووية خلال العام الإيراني الجاري. وكان إسلامي أعلن أن العدو لم يكن أبداً يرغب بحصول إيران على دورة الوقود النووي، لكنه أذعن اليوم بأنه لا خيار أمامه سوى اتباع الدبلوماسية مع بلادنا. أجرى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقر كاني مباحثات هاتفية مع كل من نظرائه الدنماركي والنمساوي والهندي، وتباحث كل من مساعد الخارجية النمساوية بيتر لافسينكي والخارجية الدنماركية ياسبير مولير سورنسين والهندية موهان كوترا عبر اتصال هاتفي منفصل مع نظيرهم الإيراني علي باقر كاني. وتناولت هذه المباحثات مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك لدى إيران وبلدان النمسا والدنمارك والهند. استحضرت السفارة الإيرانية في لبنان مسؤولية الدول الغربية التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان ومساهمتها في صناعة وبيع واستخدام صدام لأسلحة الدمار الشامل. وفي تغريدة على تويتر كتبت السفارة الإيرانية في بيروت في ذكرى القصف الكيميائي الوحشي المنافي لحقوق الإنسان الذي طال مدينة حلبشة في شمال العراق: نستحضر مسؤولية الدول الغربية ومساهمتها في صناعة وبيع واستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل نظام صدام حسين البائد. وتحل يوم غد الخميس ذكرى الهجوم الكيميائي على مدينة حلبشة من قبل نظام الصدامي البائد، والذي تسبب خلال دقائق بمقتل أكثر من 5000 شخص معظمهم من النساء والأطفال. قال نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى أن الاحتلال الإسرائيلي أنهى اتفاقية أوسلو بممارساته. أضاف عيسى أن المشروع السياسي انتهى بالضفة والأيام المقبلة ستكون حبلى بالأحداث. كما حذر المسؤول القسامي الاحتلال الإسرائيلي من أي تغييرات في وضع المسجد الأقصى، قائلا أن حدوث ذلك سيحول المنطقة إلى زلزال. وكان اتفاق أوسلو وقع بواشنطن عام 1993 بين كيان الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، وينص على تحقيق تسوية تبدأ بإقامة حكم ذاتي مؤقت للسلطة الفلسطينية وتنتهي عام 1999 بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. استشهد مواطن وأصيب 4 آخرون جراء العدوان السعودي المتواصل على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة اليمنية. يذكر أن صعدة تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة في ظل صمت دولي وأممي مطبق. بدوره دعا وزير حقوق الإنسان في حكومة صنعاء المحاكم الدولية إلى القيام بدورها تجاه الاعتداءات على المدنيين باليمن، وقال إنه كان من المفترض أن تقوم الجنائية الدولية برفع دعاوى على دول العدوان بسبب جرائمها الكبرى، لكنها لم تفعل ذلك. قررت المحكمة العليا في لاهور تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن قاضيان بمحكمة لاهور أصدر قرارا يأمر قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال عمران خان حتى صباح يوم غد الخميس. بدوره قال عمران خان أمام أنصاره أن محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات على حد قوله. وكانت محكمة باكستانية أصدرت في شباط الماضي أمر اعتقال رئيس الوزراء السابق لمحاكمته بتهم فساد في مشاهدة مدينة لاهور، حيث منزل خان اشتباكات لليوم الثاني إثر محاولة اعتقاله لعدم مثوله أمام المحكمة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال بحر عمان. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يزور أبوظبي يوم غد على رأس وفد رفيع المستوى. كتائب القسام تحذر الاحتلال الإسرائيلي من أي تغييرات في وضع المسجد الأقصى. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:50 نقدم إليكم مشرعنا بلا شرعة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 11:25، وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. من قصص القرآن تستمعون إليها عند 1:20. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات في هذا الجو الطيب الجميل والربيع على الأبواب، وشهر رمضان الكريم أيضا على الأبواب. إن شاء الله نستقبل هذا الشهر المبارك بكل خير. نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، ونشكره على نعمة العافية، هذه النعمة العظيمة التي لا تعوض بأي ثمن، إنها نعمة ثمينة جدا. وكما يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. أحبتي، اليوم وفي هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة نتناول موضوعا صحيا آخر. أما محورنا هو علاج الأسنان الترميمي، وسيكون معنا ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع علاج الأسنان الترميمي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله. علاج الأسنان الترميمي هو إصلاح وعلاج فقدان الأنسجة الصلبة في الأسنان الذي يحدث بسبب التسوس أو لأسباب أخرى غير التسوس. هو علاج أسنان يعيد للمريض فقدانه الجمالية والوظيفية، حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار والمهن والأجناس الاختيار بسهولة. يمكن تطبيق علاج الأسنان التصالحي للأطفال وكبار السن. فالمنتجات المستخدمة أثناء الترميم هي مواد متوافقة بيولوجياً توفر مظهراً جمالياً ولا تضر الأسنان أبداً. مع استخدام المواد المتوافقة حيوياً يتم معالجة الخسائر على السطح الصلبي للأسنان لأسباب مختلفة، يتم توفير مظهر لطيف وابتسامة جميلة. فالتوافق الحيوي للمواد المستخدمة يسمح بسهولة تطبيق علاج الأسنان الترميمي حتى في سن متقدمة، مثلا 65 عاما وما فوق، وحتى مرضى الأورام. وأما حشوات الأسنان التصالحية هي حشوات بيضاء بلون الأسنان. حقيقة إن حشوة الملغم باللون الرمادي والأسود وظهور التسوس جعلت من الممكن اختيار الحشوة الترميمية للأسنان، والتي تسمى أيضا الحشوة الجمالية. الحشوات الجمالية التي توفر مظهرا جماليا للأسنان بلونها الأبيض تدوم طويلا، وهي أكثر صحة من حشوات الملغم نظرا لتوافقها الحيوي، في حين أن الحشوات المركبة مفضلة للمناطق الأمامية. يفضل استخدام حشوات البورسلين للأسنان الخلفية بسبب مقاومتها للبنية الصلبة مثل مينا الأسنان وقوة العض. غالبا ما تستخدم الحشوات التجميلية المسبقة، أي الروابط، في إطالة طول السن أو سد فجوات الأسنان غير المرغوب فيها.
نعم أعزائي الكرام، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف. معنا الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وطابت أوقاتكم بألف خير.
عليكم السلام كل المستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا دكتور. اليوم موضوعنا حول علاج الأسنان الترميمي. ما هو علاج الأسنان الترميمي، ومن يمكنه اختيار هذا العلاج؟
طبعا عند الفحص الأسنان لما يصير عنا تشخيص أنه صار عنا تسوس أو بداية تسوس للسن لبنية كان أو دائم، الطبيب المعالج أو دكتور الأسنان يشخص نوعية الحشوة لمكان التسوس، مكان تحضير بعد إزالة التسوس للسن، فبيختار نوع حشوة الأسنان. التشخيص الأول والنهائي للطبيب المعالج، وكمية التسوس وعمق التسوس أو وجود النخر للسن بيقرر أنه شو نوع حشوة الأسنان اللي نحن بنستعمل.
نعم طيب، دكتور، هل العلاج الترميمي للأسنان هو فقط يعتبر علاجا أم فيه مثلا فائدة جمالية أيضا علاوة على العلاج؟
طبعا نحن أول شيء الأولوية إزالة النخر السمني والوقاية لعدم تكرار النخر أو عودة التسوس للمكان اللي نحن عملنا العلاج على سطح السن، وبعدين نفضل انه يكون الحشوة جمالية تجميلية بلون السن حتى لا يبين انه كان في مطرح للنخر. هلا حاليا نحن اتجهنا انه يصير عندنا جمالية لحشوات والعلاج الاسنان او نخور السن، لانه المريض او المراجع لما بيراجعنا يتوقع انه يشيل السبب التسوس ونفس الوقت نرجع له جمالية السن المعالج.
نعم.
سابقا كان انه الهدف الاساسي انه لا نحن نشيل السبب النخر، طالما عم نحط مادة صناعية او حشوة للسن فما كان يهم للمعالج انه يكون هناك جمالية او طبيعية لون الحشوة اللي نخليها على سطح السن بعد إزالة النخر. بس حاليا لا، جمالية الحشوة أو نعم. لون الحشوة كثير بهم للطبيب وبهم المراجع والمريض اللي يجي لعند الطبيب الأسنان. ممكن يكون نحن عندنا نوع الحشوة وقائية، يعني يكون حشوة وقائية كمواد حاشية للسدود والشقاق أو الوهاد اللي بيسموه في شورسيلان، هذا نحن نستعمله وقت اللي نشوف فيه بداية للنخر طبقات السطحية للميناء السن، أو لا نحن عندنا شقوق أو وهاد للسن عميقة يصير عندنا زيادة احتمال تجمع البكتيريا هناك، أو يصير عندنا احتمال زيادة احتمال إنه يصير عندنا نخر سني، فنستعمل مواد وقائية لحد من انتشار النخر السني.
نعم. طيب دكتور، شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. في إنجاز علمي في طب الأسنان، أفلح المحققون الإيرانيون في صنع مادة لترميم الأسنان، مستفيدين في ذلك من صنو من تقنية النانو هو كلاس أينومر، التي تزيد المادة تلك قوة ومتانة. عن هذا الإنجاز قال منفذ المشروع إبراهيم دوستيفار: أفضت الدراسات التي أجريناها بشأن طرق الإفادة من تقنية النانو في طب الأسنان لإنتاج تركيبات مؤثرة في مادة الترميم المعروفة باسم كلاس أينومر المستخدمة في حشو الأسنان. تحظى مادة النانو هذه بكيفية وجودة عالية مقارنة بسواها من مواد النانو، وتوكيدا على أن قوة ومتانة مادة النانو المار ذكرها تفوق الكلاس أينومرات المماثلة بنسبة تبلغ 30%. أضاف إبراهيم دوستيفار: إننا بالإفادة من تقنية النانو نعتزم إضفاء خصوصيات أخرى مثل الجمال، الحد من نسبة الذوبان وجذب الفلورايد من أجل التوصل لنتائج أفضل. وقال مشيرا لصنع مادة الترميم هذه عبر تقنية النانو لأول مرة في إيران أن مادة النانو هذه تنتج حاليا مختبريا، وأننا بحصولنا على ترخيص من قبل وزارة الصحة سنكون الدولة المنتجة لمادة النانو هذه في العالم. وفي إشارة له إلى أنه سبق أن تم لأول مرة في إيران صنع مادة كلاس أينومر الخاصة بالترميم، قال إبراهيم دوستيفار أيضا: تتألف هذه المادة الكيميائية من قسمين، عضوي ومعدني، وهي بشكل مسحوق وسائل، فهاتان المادتان تخلطان معا لتكون خميرة متجانسة تزداد قوة واستحكاما بواسطة الأشعة داخل حفرة السن. وعقب منفذ المشروع بالقول: إن مادة الترميم هذه المصنوعة بمعزل عن تقنية النانو تمر الآن بمرحلة شبه صناعية، ولم تبلغ حتى الآن مرحلة الإنتاج التجارية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات أيها الأفاضل، والآن نعود إلى حضراتكم مع موضوع علاج الأسنان الترميمي. أرحب بكم مرة أخرى دكتور أحمد الموسوي. دكتور، ما هو الحشو الترميمي للأسنان؟
نحن بشكل عام عندنا شيء اسمه أمالغام أو خليط من معادن فيها زئبق، فيها نحاس، فيها كذا من معادن، فكانوا بيستعملوها للأسنان الخلفية. كتير كان منيح وكان عنده خواص فيزيائي منيح، لكن ما كان عنده جمالية وكان يصير لون أسود بسبب تغيير لون الفضة اللي كان موجود فيه، لأنه بين 30-60% كل ما كان بيزيد نسبة الفضة كان بقل تغيير اللون، بس ما كان عنده جمالية، فاتجهوا لحشوات الضوئية اللي بيكون كومبوزيت.
نعم.
الحشوات الضوئية أو الحشوات الكومبوزيت بيكون نفس اللون السن. بشكل عام عندنا 3 أنواع من حشوات الكومبوزيت. بيكون الحشوات اللي بيكون ذرات أو جزيئات كبيرة، يعني نسبة الأبعاد بالكومبوزيت بيكون بين 10-15 ميكرومتر.
نعم.
أو بيكون لا، دقيقة الجزيئات أو نسبة الجزيئات الصغيرة اللي بيكون أقل من 100 نانومتر، أو يكون لا هايبريد، يعني جزيئات دقيقة وكبيرة مع بعض. النوع الرابع النوع النانو جديد جاي، فعم بيصير عليه استعمال بشكل أكثر. الفرق أنه وين نستعمل هذه الأنواع الكومبوزيت. الأسنان الأمامية بيكون أسنان قواطع، فما عندنا صحن طاحن بالسن، فعندنا السطوح قاطعة لتقطيع الطعام، فبيكون أسنان
نعم.
الأمامية ممكن نحن نقدر نستعمل النوع الكومبوزيت اللي بيكون ميكروفيلد أو بيكون ذات جزيئات دقيقة. الأسنان الخلفية نستعمل هايبريد أحسن. عم بيقولوا إنه مقالات إنه نوع النانو فينا نستعمله وين ما كان، أمامي أم خلفي، فعم بيتجهوا لإنتاج الكومبوزيت أو حشوات الضوئية بتقنية النانو حتى نقدر نستعمله كوجوه تجميلية أو علاج تجميلي للعلاج التصبغات الدائمة اللي موجود
نعم.
على حول السن أو تشوهات السنية أو انكسار على سطوح السن بسبب ما إنه صار عندنا انكسار في سطح السن الأمامي أم خلفي، فعم بيتجهوا إنه يستعملوا هذا النوع من حشوات الضوئية.
نعم.
عنا نحن نوع من حشوات إنه مصفقة الصنع. عنا حالة انكسار كتير كبير أكثر من سطح السن أمامي أم خلفي، فنحن ممكن إذا استعملنا حشوة تقليدية اللي بتطبقها الطبيب المعالج بنفس الوقت وبالعيادة، ممكن يصير عندنا حالة انكسار عدم تحمل الحشوة انه يبقى بمطرحه، او حتى ممكن الحشوة ينكسر، فنحن نتجه انه نعمل حشوات انلي او انلي. فهذا مصفف الصنع، ناخد قالب من سن او طبعة من سن ونحضره مخبريا، بيكون ذات قوام خزفي بورسلين، نصنعه ونرجع نطبقه على السن. فهذا النوع كمان موجود. أفضل نوع من أنواع الحشوات مصفطة الصنع بيكون من مادة الذهب.
نعم.
لكن بسبب أنه ارتفاع سعر الذهب أو بسبب أنه المزاج اتجه أنه ما عاد يستعملوا للحشوات من نوع الذهب المصبوغة الصنع، فاتجهوا انه نعمل حشوات نفس اللون او حشوات ذات بياض صافح خواص خزفية او بورسلين.
نعم. ربما في وقت سابق نعم دكتور كما تفضلتم الحشوات الذهبية كانت مرغوبة، ولكن الآن الاتجاه أصبح يعني على الحشوات البيضاء والناصعة إذا صح التعبير. دكتور لو سمحتم، لدينا سؤال مسجل، مشاركة مسجلة، نستمع إليها.
السلام عليكم. فيما يخص بالأطفال، هل ترممون أسنانهم لبنية وهل تنصحون بذلك؟ أم ندى هذه الأسنان اللبنية تقع حتى تنمو الأسنان الدائمية محلها؟ شكرا. مريم من أهواز.
شكرا للأخت مريم من أهواز. نعم دكتور تفضلوا.
أكيد أكيد، نحن دائما ننصح أن التعامل للأسنان اللبنية مثل سن الدائم. ودائما أنا بقول للي بيجوا لعندي بقول إنه إذا ما كان السن اللبني له فائدة ما كان يطلع، ما كان يصير عنا بزوغ الأسنان اللبنية. إذا له فائدة حتى عم يصير عنا مرحلتين، مرحلة للأسنان اللبنية أو المؤقتة ومرحلة للأسنان دائمة. له سبب لوجوده، فمش نتعامل مع الأسنان اللبنية للأطفال مثل السن الدائم.
نعم.
نفحصه فحص دوري، فحص كل شهر مرة مصود يصير عنا فحص كامل وشامل للأسنان الأطفال. إذا صار عنا نخف، بداية النخف نستعمل حشوات وقائية لحد من انتشار النخور للأسنان، فيه له علاج ترميمي، فيه له علاج دوبية، فحتى عنده حشوات تجميلية للأسنان الدائمة المؤقتة للأسنان الأمامية.
نعم.
فمثل مثل سن الدائم نتنقل أنه يكون عندنا سلامة لمجموعة الأسنان اللبنية لحتى يحد وقته ويروح يزور ويبلغ سن الدائم.
نعم. من هذه التوصية من قبلكم دكتور ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، علاج الأسنان الترميمي هو طرق جمالية وعلاجية مطبقة لاستعادة وظيفة الأسنان المفقودة، على الرغم من أنه يعتبر في الغالب بمثابة حشوة بيضاء تطبق على الأسنان المتسوسة، إلا أن علاج الأسنان الترميمي يطبق مبادئ طب الأسنان الوقائي التي ستتخذ إجراءات لتصحيح تدهور أشكال الأسنان.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم أينما كنتم تنضمون لإذاعتكم إذاعة طهران العربية. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. طيب، لدينا مشاركة عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث بمشاركته بهذه البصمة الصوتية.
تحية لكم جميعا. ما هو أسباب تآكل الأسنان الأمامية، مع العلم بأن كل التحاليل جيدة بما فيها تحاليل الكلس؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد. نعم دكتور تفضل.
أول سبب ممكن يصير عنا عادات سيئة، مثل عض على القلم أو عض على أجسام قاسية، أو عادة أنه تناول البزر بشكل كتير، هذا من جهة للعادات السيئة. أو لا، يصير عنا نحن حالة صرير للأسنان أو صرير على الأسنان.
نعم.
اللي بيسموه براكسيس، وهذا الشيء يكون مزمن وغير اعتيادي، وممكن السبب الرئيسي له سبب نفسي، يعني الضغط بالشغل أو الضغط بأشغال فنية أو السبب ضغوطات نفسية بدون ما نحس. يصير نحن نكز على أسناننا، يصير عندنا صرير على أسنان، وأكثر شيء وأقوى شيء بيكون وقت اللي نحن نايمين، فاللي بيكون عندنا بيسمع إنه نحن عم نصر على ونكز على الأسنان، وبيسمع صوت الصحن السن على السن. فهذول الأسباب ناتجة على الصحن للأسنان الأمامية والخلفية.
نعم.
أو يكون عندنا إحنا حالة تقويمية، والانطباق الأسنان يكون على بعضها، بيقول إنه حالة age to age، فبيكون يصير عنا سبب للسحل مزمن للأسنان الأمامية اللي بتعالج عند الأخصائي تقويم الأسنان أو الأخصائي للتعويضات السابقة.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكم. سؤالي من حضرة الدكتور، كم معدل السنوات عادة يجب أن تبقى هذه الحشوة على السن، وهل حبها يرتبط بطريقة حياة الفرد ونمط عيشه؟ شكرا، كانت معكم نور من طهران.
شكرا للأخت نور من طهران. نعم دكتور،
حشوة الأسنان حشوة دائمة. إذا يكون نحن عنا حشوة انتقالية أو حشوة مؤقتة، فالطبيب بيقول أنا حطيت لك حشوة مؤقتة، بس حشوات الضوئية أو حشوات الخلفية كلها نحن بنقول إنه حشوة دائمة. اللي بيقرر إنه قديش رح يبقى معانا هاي الحشوة هي أو هو المريض أو المعالج، إنه كيف ننتبه على السن أو على العلاج بعد ما نحن خلصنا العلاج على السن، بعد ما عملنا ترميم للسن، كيف بنتبه على سلامة صحة الفم والأسنان، بقرر طول عمر الحشوة اللي نحن عملناها. بالنهاية بعد كل اللي بيشتغل الطبيب وبعد كل التقنيات اللي موجودة، يعتبر الحشوة مادة اصطناعية طبقة على السن أو نسيج حي.
نعم،
فقد ما نكون دقيقين رح يكون في مسافة بين المادة الاصطناعية والنسيج الحيوي اللي موجود جسم الإنسان. اللي بيقرر تداوم وجود هذا الشيء وسلامة وجود هاي المادة الصناعية اللي نحن بنسميه ترميم الأسنان والحشوة الأسنان، اهتمام المريض لصحة الفم والأسنان.
نعم. طيب دكتور لو سمحتم نتوقف عند فاصل وبعد ذلك سنواصل بإذن الله. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة، محورنا في هذا اللقاء علاج الأسنان الترميمي. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أعود مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور لدينا سؤال من الأخت سناء من إيران، تقول مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم، لدي سؤال من الدكتور لو سمحتم، هل صحيح أن تناول المشروبات الغازية خاصة الكولا يسبب بضعف وتصبغ ميناء الأسنان؟ وشكرا لكم.
طبعا نحن دائما نوصي أنه منعا باتا تناول المشروبات الغازية، لأنه بيفكك الكالسيوم وبيفكك الطبقة المينائية للسن. نحن إذا جبنا السن مقلوع حطيناه أي المشروبات الغازية والكولا، بعد 10 دقائق بتشوفين أنه تلاشى وصار ناعم وما عاد عندنا شيء من صلوبة الجزء المينائي للسن، فبيتآكل، بيصير عنا تآكل للسطح المينائي للسن، مثل ما قالت الأخت الكريمة بيصير عنا تصبغات على سطح السن، وفي نهاية الأمر بيصير عنا حالة عدم مقاومة للطبقة المينائية للسن.
نعم. طيب لدينا مشاركة، الأخت أم داود من الكويت تشاركنا وتقول السلام عليكم، لدي سؤال من ضيفكم الكريم وشكرا لاختياركم الموضوع. أردت هذا التساؤل الصحي من حضرة الدكتور، دكتور برأيكم كم مرة يجب علينا طوال اليوم أن نقوم بتفريش أسناننا؟
نحن دايما بنقول تفريش الأسنان أو استعمال مسواك بعد تناول وجبة الطعام.
نعم.
هلا اللي بيكون عنده وجبة 4 مرات مفروض يفرش أسنان 4 مرات، اللي عنده وجبتين مرتين وهكذا. بعد تناول وجبة الطعام نحن مفروض نعمل تنظيف وتفريش للأسنان.
نعم.
ممكن نحن نكون برا ما عنا فرشاية أسنان، ما عنا الإمكانية إنه نستعمل فرشاية أسنان، مضمضة المضمضة أو استعمال غسولات فموية كمان بيساعد. ما عنا ما في صيدلية، نحن بمطرح مو موجود، برأيي أنا وين ما كان فينا نلاقي ملح، ف أبسط مضمضة أو غسل غسول فموي يكون مي ملح. أقل شيء أقل ما يمكن استعمال مضمضة مي ملح والتزام بالتفريش الأسنان بعد تناول كل وجبة طعام.
نعم دكتور. طيب إذا لم تخني الذاكرة في إحدى اللقاءات ذكرتم أنه الفاكهة الوحيدة التي إذا تناولناها بعد تفريش الأسنان يعني قبل النوم ليلا لا بأس فيها هي فاكهة البرتقال، أليس كذلك؟
نحن ذكرنا أنه الحمضيات، نحن إذا نتناول حمضيات حتى الليمون ممكن يكون، ممكن البرتقال يكون،
نعم.
الفواكه اللي بيكون من نوع الحمضي يفضل انه نحن نفرش الاسنان وبعدين نتناول هاي النوع من الفاكهه. ليش؟ لانه لما يصير عنا استعمال فرشاية الاسنان يصير عنا تعادل بالوسط الحمضي للحفرة الفموية والاسنان، كل ما صار عنا وسط حمضي أو وسط pH قليل بالحفرة الأسنان يصير عنا ازدياد احتمال أنه يصير عنا تآكل للميناء السن وزيادة تكاثر البكتيريا. فالتعادل في وسط الحمضي في حفرة الأسنان بيساعدنا أنه نحد من انتشار النخر السني أو تآكل للميناء السن.
نعم. الأخ محمد من اليمن يشاركنا ويقول السلام عليكم، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية جميعا وتحياتي لأسرتي هذا اللقاء. حياك الله أخي محمد. يقول هل يستطيع علاج الأسنان الترميمي عموما للحصول على ابتسامة جميلة وشكرا جزيلا لكم؟
طبعا نحن مثل ما قلت
ذكرنا في بدايات اللقاء، نعم،
انه عندنا الشق من نوع من حشوات تجميليه، يعني المراجع والمريض يراجعني والسبب عنده المشكله عنده تجميل الاسنان. نقدر نستعمل مواد حاشيه ضوئيه تجميليه للاسنان ونعمل ابتسامه جميله ونعطي ابتسامه جميله ومتعادله اللي بيطلب هذا الشيء، وبجلسه واحده حتى ممكن ما نستعمل مخدر أو تخدير للأسنان.
نعم.
فنطبق هاي المواد الحشوات الضوئية على سطح السن ويصير عنا شكل جمالي جدا.
نعم.
وابتسامة حلوة للي بيطلب هذا الشيء.
نعم. نعم كما يقال إن الله جميل ويحب الجمال، وأيضا كما تفضلتم هذا العلاج يساعد على ابتسامة جميلة.
وزياد بصفة النفس.
نعم.
نعمل إنه دائما اللي عنده ابتسامة حلوة وعنده أسنان حلوة يصير عنده ثقة بالنفس، بيقدر يحكي منيح، بيقدر يفوت بالمجتمع منيح، وهذا الشيء كثير بيأثر بإيجابية النفسية للإنسان،
يساعد نعم على ازدياد الثقة بالنفس. طيب دكتور نتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. خلص العلماء إلى منتج جديد يمكنه أن يشكل الميناء السنية مجددا، مما يعني أننا وأخيرا وصلنا إلى طريقة بديلة لمعالجة النخور السنية، حيث طور باحثون من جامعة واشنطن طريقة معالجة معتمدة على البيبتيدات، وهي عبارة عن سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية المرتبطة بروابط بيبتيدية، ولكننا لا نعتبرها بروتينا كاملا كونها ليست طويلة. وعند تطبيق المنتج على آفة سنية أي نخر سني في المخبر أدى إلى إعادة تمعدن الميناء السني وشفاء الآفة بشكل فعال. يضيف عالم المواد مهمة ساريكايا إن إعادة التمعدن بواسطة البيبتيدات هو بديل صحي عن وسائل العناية الصحية السنية الحالية. يشكل الميناء السني نوعا من الخلايا تسمى الخلايا مصورات الميناء، والتي تفرز بروتينات تؤدي إلى تشكيل المناء السني في حين ما يزال السن منطمرا. ولسوء الحظ عند اكتمال عملية تشكيل المناء السني وبزوغ السن، فإن مصورات المناء ينتهي دورها وتتموت، مما يعني خسارة لا تعوض في المناء السني على مدى حياتنا. يضيف الباحث في طب الأسنان سامي دوغان إن الجراثيم تستقلب السكر والنشويات الأخرى القابلة للتحلل في البيئة الفموية، وتنتج الحموضة كمنتجات ثانوية، والتي بدورها تؤدي إلى انحلال المناء السني، علما أنه من الممكن أن يعاد تمعدن الأسنان بمساعدة اللعاب والمعاجين الفلورية وبالمواد المضافة إلى مياه الشرب. ولكن حالما يصبح النخل السني مرئيا تأتي الحاجة إلى المعالجة من قبل طبيب الأسنان، مما يعني تحضير السن وملء الحفرة بترميم سني. ولتطوير طريقة المعالجة الجديدة هذه اعتمد الفريق على نوع من البروتينات المنتجة من قبل خلايا مصورات المناء والتي تدعى بالأميلوجينات، والتي تلعب دورا هاما في تنظيم تشكل المناء السني. وقد اعتمد الفريق في تصنيع البيبتيدات سابقة الذكر على هذه البروتينات، جاعلين البيبتيدات مستحضرا فعالا في طريقة المعالجة الجديدة.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة جدا التي تفيدنا دائما في الفقرات المنوعة أثناء البرنامج. دكتور، لدينا مشاركة الأخت فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم. أنا عمري 30 عاما، قبل تقويم الأسنان قام الدكتور بقلع أسنان العقل عندي، وبعد الخضوع لعملية الأورثو بعد سنتين من انتهائها أصبح لدي تسوس بأسناني الخلفية. أردت أن أعرف هل تقويم الأسنان يكون عاملا في تضعيف الأسنان أيضا، وشكرا جزيلا لكم.
طبعا لما نحن بنبلش بعلاج تقويم الأسنان مفروض يزيد اهتمامنا لصحة الأسنان بشكل مضاعف. يعني نحن إذا كنا بشكل عادي نفرش أسنان دقيقة ونص أقل شيء، مفروض يطول التفريش الأسنان معنا، ونحن عاملين الجهاز أو مثبتين الجهاز التقويم الأسنان على الأسنان، مفروض أقل شيء يطول معنا 3 دقائق 4 دقائق حتى نقدر ننظف كل سطوح الأسنان اللي جاي عليه الحصرات التقويمية. تقويم وعلاج التقويمية ما بيعمل تسوس للأسنان، لكن عدم اهتمام الصحيح بالجهاز التقويمي وبمدة أو فترة تقويم الأسنان ممكن يسبب يصير عنا تسوس للأسنان. لأنه تطبيق الحاصرات بيزيد عنا احتمالية أنه يبقى عنا الأطعمة، يصير عنا شوي تجمع للبكتيريا، فبيتطلب منا أنه نهتم أكثر لتفريش الأسنان ويصير عنا
ربما إذا صح القول دكتور العناية أثناء الخضوع لعملية الأورثو، العناية بالأسنان تكون ربما أصعب من يعني
المفروض يكون
الأيام العادية،
يعني نهتم أكثر بهذا الشيء.
القلع
الأسنان أو ضرس العقل أو الرحة الثالثة ما بيسبب تسوس للرحة الثانية والسن اللي قدامه، بس ممكن يصير عنا شوي تراجع للعظم اللي كان حول ذاك السن المنطمر أو السن اللي صاير عنه بزوغ جزئي. فهذا الشيء مثل ما تفضلتي العناية مفروض يصير بشكل مضاعف.
نعم. طيب شكرا لكم دكتور. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحياتي لكم. ابنتي عندها فرقة في اللسان وقدر الخد ونصف الشفة وزوائد جلدية تحت اللسان. زارت عدة مناطق طبيب الأسنان ووصف لها مضادات حيوية بدون نتيجة، ماذا نفعل لها؟ هل تحتاج إلى اختبارات خاصة؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران. طبعا هذه الظاهرة يعني أصبحت منتشرة كثيرا دكتور. هناك وصفات كثيرة لمضادات حيوية وفي النهاية تكون بدون نتيجة، تفضل دكتور.
إذا صار عنا مثل ما سمعت السؤال شوية الصوت كان ضعيف، كان عنده آفة أو تقرحات بالسطح الفم أو شفة
إيش؟ على ما يبدو ابنته تعاني من حرقة في اللسان وخدر في الخد ونصف الشفة ولديها زوائد جلدية تحت اللسان. قال الأخ محمد على ما يبدو يعني زاروا عدة أطباء ولكن دون فائدة، والطبيب وصف لهم مضادات حيوية ولكن بدون نتيجة.
عودة هاي التقرحات أو عودة آفات لثوية أو تقرحات لثوية أو الشفهية اللي بيصير داخل الخد أو داخل سطح الشفة أو على سطح اللسان بدل على نقص المناعة عند المريض أو نقص إحدى الفيتامينات أو مجموعة من الفيتامينات عند المريض. فبعد فحوصات مخبرية مفروض نحن نشوف، غير أنه نعطي مضادات التهاب مفروض نعطي مكملات غذائية. فأنا حسب التوضيح وبرأيي المفروض نتجه على توصيف مكملات غذائية للمريض أكثر من أنتي بايوتيكس. أنتي بايوتيكس مرحلية لإزالة الأعراض مرضية أو فيروسية. إذا يكون عندنا نحن عودة هذا الشيء، فإذا نحن عندنا نقص لجهاز المناعي أو نقص لأحد الفيتامينات، فمفروض نستعمل مكملات غذائية بشكل دوري حتى نشيل هاي الداء اللي موجود.
نعم. وأيضا سأل هل هذه الحالة تحتاج إلى اختبارات خاصة، إلى تحاليل؟
نعم، بيحتاج إنه نعمل فحص مخبري ونشوف إذا في نقص للمناعة أو في نقص للفيتامينات، فنأخذ مكملات غذائية حتى نشيل السبب لوجود هاي التقرحات.
نعم. إذن في مثل هذه الحالة تنصحون بمكملات غذائية. أيضا من هذه النصيحة ومن هذه التوصية ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، لا توجد قواعد صارمة بعد علاج الأسنان الترميمي، حيث يعتمد تكوين الحساسية في السن بعد الحشو على حجم التسوس وعمق التسوس. وبعد حشوات الكدمات العميقة والكبيرة قد تشعر بالحساسية لفترة مؤقتة من يومين إلى 3 أيام.
نعم دكتور، لدينا أيضا مشاركات. الأخت أم حسن من إيران تقول: تحياتي لأسرة هذا اللقاء وتحياتي الخاصة لضيفكم الكريم. ما الذي يجب مراعاته بعد علاج الأسنان الترميمي؟ وهذا هو أيضا سؤال الأخ أبو محمد من الكويت، وأيضا سؤال الأخت أم إبراهيم من البحرين.
انا دائما بقول اللي بيجوا لعندي فينا نقول لك بطفي الجو شوي بعد ما عملت ترميم للاسنان، بقول شو اللي عملتي لحتى تخربي الاسنان ما تعملي حتى تحافظي على حشوه الاسنان.
نعم.
فنحن دائما نقول اول شيء العنايه لصحه الفم اسنان، مثل ما قلت حشوه الاسنان حشوه دائمه. فبيوصف او بيوصف الطبيب المعالج انه نراعي نوع الطعام اللي نحن بنتناوله، نتجنب تناول وجبات الطريق او فاست فود اللي كثير بيضر لصحه الجسم ولصحه الفم والاسنان، عدم تناول المشروبات الغازيه. اذا نحن متعودين انه نتناول السكريات او نتناول الشوكولا، دائما نوصي انه استعمال اقل شيء المضامض او غسولات الفمويه بعد تناول أطعمة اللي بيكون فيها سكريات أو سكر صناعي. فهي أشياء البسيطة إذا نحن نقدر ننتبه عليه بنحافظ على حشوة الأسنان وبنحافظ على شن وصحة الفم والأسنان.
نعم. طيب الأخ عبد الله أيضا من البحرين يقول هل الحشوة البيضاء تكون أقل بقاء وتكون أضعف من الحشوة الفضية اللون؟ وشكرا جزيلا لكم.
لا أبدا، هي معلومة كثير غلط. الخواص الفيزيائي والخواص التجميلي اللي موجود بحشوات الضوئية أو حشوات الكومبوزيت حاليا كثير أقوى وأحسن وأبقى للسن من حشوات المعدنية أو الأمالغام. هاي المعلومة للأسف غلط اللي عم بيتناول عند المراجعين، بس لا هاي مو صحيح، خصوصا تقنية النانو أو تقنية الكومبوزيت بورسلين اللي عم بيجي هلأ مع بعض كتير كتير عم يعطي خواص تجميلية وخواص فيزيائية ودوام لوجود الحشوة انطباق للحشوات
عدسة. نعم. طيب أيضا لدينا سؤال من الأخ علي أحمد من البحرين يقول لدي سؤال من ضيفكم الكريم، كم هي الفترة المناسبة التي نحتاجها لمراجعة طبيب الأسنان ولفحوصات للأسنان؟
عند الأطفال نحن بنقول كل شهر مرة مفروض نعمل زيارة دورية، بس للأسنان الدائمة أو لليافعين نحن بنقول أقل شيء كل 3 أشهر مفروض نعمل زيارة دورية لطبيب الأسنان حتى يصير عندنا خطة علاجية في حال وجود أي سبب، يصير عند الطبيب المعالج خطة علاجية للمريضة ومراجعة للجرعة.
نعم نعم. طيب دكتور، هل بقيت توصية أخيرة؟
لا، تحياتي لكم للمستمعين.
نعم.
الكرام، نحن على أبواب شهر الفضيل، مبارككم ومبارك مستمعين الكرام،
حياكم الله
في الشهر الفضيل، وكمان مبارك الجميع للأعياد النوروز.
نعم،
وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لكم دكتور، حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا في البرنامج، ونحن أيضا نتمنى لك دكتور أحمد الموسوي ولجميع الأطباء الذين يحلون ضيوفا كراما على برنامج أنتم وطبيب الأسرة بالصحة والعافية ودوام العافية عليهم جميعا، آمين يا رب. حياك الله دكتور أحمد الموسوي، شكرا جزيلا لكم، تناولنا موضوع علاج الأسنان الترميمي، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، دائما أتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
الذي أنت الرجاء له الأمل.